بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجزي شيخنا عنا خيرا وادفع عنا وعنه كل سوء مكروه. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: وعن طاووس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان ولا يبيعوا حاضر لباب. قلت لابن عباس: ما قوله ولا يبيع حاضر لباب؟ قال: لا يكون له سمسارا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. قال الصنعاني رحمه الله: عن طاووس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباب. قلت لابن عباس: ما قوله ولا يبيع حاضر لباب؟ قال: لا يكون له سمسارا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. قال: اشتمل الحديث على النهي عن صورتين من صور البيع. الأولى النهي عن تلقي الركبان، أي الذين يجلبون إلى البلدان أرزاق العباد للبيع، سواء كانوا ركبانا أو مشاة، جماعة أو واحدا. وإنما خرج الحديث على الأغلب في أن الجالب يكون عددا، وأما ابتداء التلقي فيكون ابتداؤهم من خارج السوق الذي تباع فيه السلعة. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام. وفي لفظ آخر بيان أن التلقي لا يكون في السوق. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق ويبيعونه في مكانه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه. أخرجه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. لو باعه في بيته، جاءه من يشتري منه سلعة في بيته، يجوز. وقد جاء في قصة أبي اليسر أنه أتى ليشتري يعني سلعة من البيت، والقصة فيها على أن يعني سبب نزول قول الله عز وجل: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يعني في أن امرأة قال لها: عندي طعام أحسن من هذا، أي في البيت، فجاءت أيضا للبيت فقبلها. والشاهد من هذا أنهم كانوا يشترون من البيت، من البيوت يأتي من يشتري، سواء يستدينون قرضا أو يشترون شراء. إنما هذا لنوع المخصوص، لأن الخارج بماله للبيع يكون ماذا؟ قد استهدف السوق، والذي يأخذه من الطريق يكون قد فصح حال بينه وبين ما هو يهدف إليه من السعر في السوق، وأيضا الناس ينتظرون وجوده في السوق من أجل عمران السوق ومن أجل توفر معايش الناس، فلهذا المعاني. وإلا فشراءه من البيت جائز.
قال: أدل على أن القصد إلى أعلى السوق إلا يكون تلقيا، وأن منتهى التلقي ما فوق السوق. وقالت الهدوية والشافعية: إنه لا يكون التلقي إلا خارج البلد. وكأنهم نظروا إلى المعنى المناسب للمنع وهو تغرير الجالب، فإنه إذا قدم إلى البلد أمكنه معرفة السعر وطلب الحظ لنفسه، فإن لم يفعل ذلك فهو من تقصيره. واعتبرت المالكية وأحمد وإسحاق السوق مطلقا عملا بظاهر الحديث. قال: والنهي ظاهر بالتحريم، حيث كان قاصدا للتلقي عالما بالنهي عنه. وعن أبي حنيفة والأوزاعي أنه يجوز التلقي إذا لم يضر بالإنسان، فإن ضر كره فإن تلقاه صح البيع عند الهدوية والشافعية. وثبت الخيار عند الشافعي للبائع، لما أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة بالأول: لا تلقوا الجلب فإن
تلقى
لا تلقوا الجلب فإن تلقاه إنسانا فاشتراه مصاحبه بالخيار إلى أهل السوق. وظاهر الحديث أن العلة في النهي نفع البائع وإزالة الضرر عنه. وقيل نفع أهل السوق لحديث ابن عمر رضي الله عنهما لا تلقوا السلع حتى تهبط بها السوق. واختلف العلماء هل البيع معه صحيح أو فاسد، فعند من ذكرنا قريبا أنه صحيح، لأن النهي لم يرجع إلى نفس العقد ولا إلى وصف ملازم له، فلا يقتضي النهي الفساد. فذهبت طائفة من العلماء إلى أنه فاسد، لأن النهي يقتضي الفساد مطلقا وهو الأقرب.
الذي عليه الأكثرون أنه ما هو فاسد، وأن البيع صحيح مع الإثم، وإن حصل له غبن جاز له الرجوع فيما باع.
قال: وقد اشترط جماعة من العلماء لتحريم التلقي شرائط، فقيل يشترط في التحريم
يشترط في التحريم
أن يكذب المتلقي في سعر البلد ويشتري منهم بأقل من ثمن المثل، وقيل أن يخبرهم بكثرة المؤنة عليهم بالدخول، وقيل أن يخبرهم بكساد ما معهم ليضمنهم. وهذه تقييدات لم يدل عليها دليل، بل الحديث أطلق النهي والأصل فيه التحريم مطلقا.
يعني غالبا أن الذي يتلقى يحصل منه بعض هذه الأمور، إما أن يقول هذه سلعة ربما ما تحصل فيها الثمن المطلوب، أو السوق مليان من هذا الصنف، أو غير مرغوبة في هذا الوقت، أو ما إلى ذلك، سواء يعني في تلقي الركبان أو في غيرها، يعني حتى ولو كان في بيته يقول مثل هذا القول، لكن مع ذلك النهي مطلقا سواء قال هذا أو لم يقله.
لصاحب مثلا الشاهد إذا دخل بها الجنفة أو اللي تلقونا في الطريق يأخذونها ويزيدون فيها الأسعار ثم يعطيهم 500 ريال أو 100 ريال لبعوا له ورفعوا ثمن الماشية
له أن يعطيهم مقابل أنه حق الصلح يسمونه، له أن يعطيهم.
يقول هذا من تلقى الركبان
لم يتلقوا غالبا، إنما هو يعني في بداية السوق، بداية الدخول إيه، هذا من السوق يعتبر، إنما التلقي حيث لا يرى السوق ولا يعرف أسعاره.
قال رحمه الله: والصورة الثانية ما أفاده قوله ولا يبيع حاضر اللباد، وقد فسره ابن عباس بقوله لا يكون له سمسارا بسينين مهملتين، وهو في الأصل القيم بالأمر والحافظ، القيم بالأمر والحافظ، ثم اشتهر في متولي البيع والشراء لغيره بالأجرة. كذا قيده البخاري، وجعل حديث ابن عباس مقيدا لما أطلق من الأحاديث. وأما بغير أجرة فجعله من باب النصيحة والمعاونة فأجازه. وظاهر أقوال العلماء أن النهي شامل لما كان بأجرة وما كان بغير أجرة. وفسر بعضهم صورة بيع الحاضر الباد بأن يجيء البلد غريب بسلعة يريد بيعها بسعر الوقت في الحال، فيأتيه الحاضر ويقول ضعه عندي لأبيعه لك على التدريج بأغلى من هذا السعر. ثم من العلماء من خص هذا الحكم بالبادي وجعله قيدا مقيدا،
يعني هذا لا يكون له سمسارا، فإذا قال جعله عندي أبيعه فإنه يصير قد احتكر على أهل السوق ما يحتاجون إليه، يحصل الضرر على المشترين من نقص السلعة، وربما حصل الضرر على البائع فيبيعه بعد مدة بنفس السعر وكان محتاجا له في نفس الوقت، أو يبيعه بعد مدة ويكون المال أحب إليه في نفس الوقت. الحاصل أنه لا يكون له سمسارا، أنه لا يبيع حاضر اللباد، بيع حاضر الباد فيه في تفويت مصلحة على أهل السوق ومصلحة على البائع، نوع احتكار.
ثم من العلماء من خص هذا الحكم بالباد وجعله قيدا مقيدا، ومنهم من ألحق به الحاضر إذا شارته في عدم معرفة السعر، وقال ذكر الباب بالحديث خرج مخرج الغالب. فأما أهل القرى الذين يعرفون الأسعار فليسوا بداخلين في ذلك، ثم منهم من قيد ذلك بشرط العلم بالنهي، وأن يكون المتاع المجلوب مما تعم به الحاجة، وأن يعرض الحضري.
كان القياس أقرب في هذا، يعني البادي العلة في ذلك أنه لا يعرف الأسعار، وأنه يعني إذا قدم سيبيع ما يسر الله له، يستفيد الناس ويستفيده، بينما نظيره كذلك الحافظ إذا لم يعرف الأسعار، فما يشترط فقط أن يكون هذا من أصحاب البادية، الإلحاق أقرب.
قال أن يعرض الحضري ذلك على البدوي، فلو عرضه البدوي على الحاضر لم يمتنع، وكل هذه القيود لا يدل عليها الحديث، بل استنبطوها من تعليلهم للحديث بعلل متصيدة من الحكم. ثم قد عرفت أن الأصل في النهي التحريم، وإليه هنا ذهب طائفة من العلماء، وقال آخرون إن الحديث منسوخ وأنه جائز مطلقا كتوكيله ولحديث النصيحة، ودعوى النسخ غير صحيحة لافتقاره إلى معرفة التاريخ ليعرف المتأخر.
المقصود بحديث النصيحة وإذا استنصحك فانصح له.
وحديث النصيحة مشروط فيه أنه إذا استنصح أحدكم أخوه فلينصح له، فإن استنصحه نصحه بالقول لا أنه يتولى له البيع، وهذا بحكم بيع الحاضر البادي، وكذلك الحكم في الشراء له، فلا يشتري حاضر لباد، وقد قال البخاري باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة.
لو قال ماذا ترى أبيع بهذا السعر وهو يعرف أنه دون ما يستحق، كله أنا ما أنصحك به، لكان تتأخر تأنى، هذا باب النصيحة. بينما لو قال جعله عندي وأنا أبيع لك بسعر كذا وكذا بأغلى من هذا، هذا سمسار من هي يعني.
وقال ابن حبيب المالكي إن الشراء للبادي كالبيع، كلقوله صلى الله عليه وسلم لا يبيع أحدكم على بيع بعض، فإن معناه الشراء. وأخذ أبو عوان في صحيحه عن ابن سيرين قال لقيت أنس بن مالك فقلت أبيع حاضر لباد، أنهيتم أن تبيعوا أو تبتاعوا لهم؟ قال نعم. أخرجه أبو داود عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه كان يقال لا يبيع حاضر لباد، وهي كلمة جامعة لا يبيع له شيئا ولا يبتاع له شيئا. فإن قيل قد لوحظ في النهي عن تلقي الجلوبة عدم غبن البادي، غبن البادي، ولوحظ في النهي عن بيع الحاضر البادي الرفق بأهل البلد، واعتبر فيه غبن البادي وهو تناقض. فالجواب أن الشارع يلاحظ مصلحة الناس وتقدم مصلحة الجماعة على الواحد لا الواحد على الجماعة. ولما كان البادي إذا باع لنفسه انتفع جميع أهل السوق، واشتروا رخيصا فانتفع به جميع أهل البلد، فلاحظ الشارع نفع أهل البلد على نفع البادي. ولما كان في التلقي مصلحة لا سيما، وقد تنضاف إلى ذلك علة ثانية وهي لحوق الضرر بأهل السوق في انفراد المتلقي عنهم في الرخصة وقطع الموارد عليهم، وهم أكثر من المتلقي، فنظر الشارع لهم عليه، فلا تناقض بين المسألتين، بل هما صحيحتان في الحكمة والمسألة.
يعني الآن يذكرون التعليم، ما العلة في هذا؟ فذكروا هذه المعاني، يعني المعاني تعود على مصلحة البائع والمشتري. تفضل.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم.
وهذا يؤيد القول بأنه يعني إنما نهي عن ذلك حتى لا يتضرر البائع، حتى لا يحصل له غبن.
قال الصنعاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب بفتح اللام مصدر بمعنى المجلوب، فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم. تقدم الكلام عليه وأنه دليل على ثبوت الخيار للبائع، وظاهره ولو شراه المتلقي بسعر السوق فإن الخيار ثابت
حتى وإن كان السعر ما فيه غبن، لقوله فإذا أتى السوق من تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده أي صاحب السوق فهو بالخيار، حتى ولو لم يغبن يكون له الخيار ولو لم اشترطه حتى إن لم اشترط.
قال وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر العباد ولا تنايشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها متفق عليه ولمسلم لا يصوم المسلم على سوم المسلم.
هذه المسألة موسعة نكتفي بهذا ثم نعيد الحديث إن شاء الله. Thank you.